الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قبل أن نبدأ بالجهة الخامسة والأخيرة في المسألة التي نبحث عنها، نقف قليلا عند الفرع الأخير. صورة الفرع كانت هكذا: الجد اختار شخصا لحفيدته، والأب اختار شخصا آخر. ولا شك أن النصوص بل والإجماع على تقديم اختيار الجد. عليكم السلام. لكننا لاحظنا أن الأب صارع في المسألة وعقد لابنته، فهل نأخذ بالروايات التي دلت على أن من كان عقده سابقا يكون هو المقدم وهو النافذ، أم أن هذه الروايات مشروطة بعدم مزاحمة اختيار الجد؟ هذا كان النزاع في هذه المسألة. ووقفنا عند كلمة الأولوية، هل الأولوية ناظرة إلى الحكم التكليفي استحبابا ووجوبا، عليكم السلام، أم أن الأولوية ناظرة إلى الحكم الوضعي أي الصحة والبطلان؟ فعلى القول بأنها أولوية وضعية في مسألة اختيار الجد، فحينئذ عقد الأب لا محالة يكون باطلا. وإذا قلنا أولوية تكليفية إن كانت على نحو الوجوب، فعقد الأب يكون صحيحا لكنه آفل، وإن كانت على نحو الاستحباب فيكون الأب عقده صحيحا لكنه خالف الأول. هناك شاهدان على حمل الأولوية على الأولوية الوضعية. الشاهد الأول ما تقدم ذكره عن السيد الخوئي رحمة الله عليه، من أن لفظة الأولوية قد تكررت في هذا النوع من الأخبار وفي صورة مقارنة العقدين وفي صورة التقارن، لعدم إمكان القول بصحة العقدين، فهذه الأولوية أولوية في الصحة والبطلان. وباعتبار أننا في سياق واحد وفي صور متقاربة فنحمل الأولوية على معنى واحد، من باب أنه إذا تكرر لفظ في أمور متقاربة وعلمنا معناه في بعض الأمور نحمل الأمور الأخرى عليه. كان هذا الوجه الذي ذكره السيد الخوئي. الشاهد الآخر لم نذكره يوم أمس، هناك نظرية للسيد البروجردي رحمة الله عليه جراها في كثير من البحوث الفقهية، هذه المقولة مشهورة عنه، وهو أن فقهنا عبارة عن حاشية على فقه العام. فلمسألة جدا مهمة ولها أثر في باب التعارض، وليس المقصود من فقهنا الفقه الاستدلالي فقط، بل حتى الروايات الفقهية من هذا القبيل. ويشهد لذلك أنه في كثير من الروايات عندما يسأل المعصوم عليه السلام عن حكم من الأحكام يسأل السائل ماذا يقولون عندكم في الكوفة أو في المدينة أو في منطقة أخرى، ثم يعطي الإمام عليه السلام الرأي الصواب. وهناك شواهد متعددة على أن الإمام عليه السلام والأئمة عليهم السلام كانوا ناظرين إلى ما في فقه العامة، لكن الظروف والتقية في بعض الأحيان تمنع من التصريح. يعني هذا أشبه ما يكون ما نذكره مرارا مثلا في هذا البحث، كما لاحظنا أن السيد الخوئي واضع أمام السيد الحكيم ويريد أن يرد عليه لكن من دون أن يذكره، فيصح أن نقول مثلا أن كلام السيد الخوئي حاشي على كلام السيد الحكيم. فيما نحن فيه عندنا شاهد على ما يذكره السيد البروجردي، طبعا هو ما ذكر في هذا البحث، ما عنده كتابة في هذا البحث. أولا الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب الخلاف ينقل أن رأي العامة في صورة التشاح على بطلان عقد الجد وصحة عقد الأب. فإذا النزاع بيننا وبين العامة في الصحة والبطلان، وفي الروايات يوجد ما يدل على ذلك. هناك رواية سوف نستدل بها في الفرع الآتي لكن نقرأها الآن. رواية أيضا عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال، يعني الإمام الصادق عليه السلام هو الذي يقول: إني لذات يوم عند زياد بن عبيد الله الحارثي من أصحاب السلطة، إذ جاء رجل يستعدي على أبيه فقال: أصلح الله الأمير، إن أبي زوج ابنتي بغير إذنه. أبي زوج ابنتي بغير إذن يعني الجد. فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ قالوا: نكاحه باطل، لأنهم لا يعتقدون بولاية الجد مع وجود الأب، فنكاحه باطل. قال: ثم أقبل علي فقال: ما تقول يا أبا عبد الله؟ فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه، فقلت لهم: أليس فيما ترمون أنتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذه قرينة على أن هؤلاء المخاطبين من العامة، عادة الأئمة عليه السلام عندما يأتون بروايات رسول الله صلى الله عليه وآله يكون في مقابل العامة. ولذا نجد كثيرا في الرواة الذين رووا عن الأئمة وكانوا من العامة يروون عن الإمام عن رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: فأقبلت على الذين أجابوه فقلت لهم: أليس فيما ترمون أنتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك؟ قالوا: بلى. فقلت لهم: فكيف يكون هذا وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه؟ يعني ألزمهم بما ألزموا به نفسه. فنلاحظ أن الفتوى السائدة في زمن صدور هذه الروايات التي أكثرها صادر عن الباقر والصادق عليهم السلام كانت في زمن العامة يقولون ماذا؟ بالبطلان. فهذا الشاهد على أن هذه الأولوية أولوية وضعية ناظرة للرد على العامة أن عقد الجد أولى، يعني هو المحكوم بالصحة وذاك محكوم بالبطلان، إلا في الصورة التي استثنيناها سابقا إذا سبق عقد الأب أو كان الجد مضارا كما ورد في الخبر فيما تقدم. هذا ما يرتبط بالبحث السابق. الجهة الخامسة والأخيرة في هذه المسألة التاسعة التي نبحث عنها، قال رحمة الله عليه: ولو تشاح الجد الأسفل والأعلى هل يجري عليهما حكم الأب؟ هذه فرع من الفروعات، وإن كان ربما نادر الوجود، يعني أن تكون البنت التي يراد تزويجها لها جد مباشر ولها جد أعلى، ولا يتفق كثيرا في الخارج، لكن يحصل ربما يكون في الأزمنة السابقة لأنه كانت الأعمار متوسط الأعمار أكثر، ربما كانت أكثر موردا من زماننا الحاضر مثلا، خصوصا أنه في الأزمنة السابقة من جهة أعمار أطول ومن جهة يتزوجون أبكر، أما الآن ربما تصبح هذه المسألة عندنا نادرة، الزواج صار متأخرا والأعمار صارت ماذا؟ أقل. على كل تقدير هذه مسألة قد تقع. فالجد المباشر عقد لحفيدته على رجل، والجد الأكبر عقد على رجل آخر، فهل يجري ما تقدم هنا؟ هذه المسألة ليست، وهذا الفرع ليس من الفروع المنصوصة، باعتبار أن النص وارد وين؟ في الأب والجد. فالتعميم على الجد الأسفل والجد الأعلى يحتاج إلى عناية اجتهادية وليست من الفروع إذن المنصوصة. الماتن رحمة الله عليه أشار إلى وجود وجهين بخلاف شوف البحث في الجهة السابقة، أشار إلى وجود قولين، هنا أشار إلى وجود وجهين، الأمر الذي يشعر بأنه لا يوجد في الواقع إلا قول واحد. ما هو هذان الوجهان؟ الوجه الأول أنه يجري عليهما التشاح بين الأب والجد، فحينئذ من الذي نقدم؟ الجد الأعلى. الوجه الثاني أنه لا، نقتصر في الروايات على ما جاء فيها وهو الأب والجد، أما في هذه الصورة حينئذ لا بد أن نرجع المسألة إلى العمومات إن كانت، أو إلى الأصول العملية ولو كان هو الاحتياط. التفتنا. يستقرب الماتن رحمة الله عليه، ولعله هو المشهور بين المعلقين على العروة، أنه لا يجري عليهما حكم الأب والجد. وذلك لأن الروايات التي عبرت بالأب والجد ظاهرة في أب الفتاة، لأن كلمة الأب وإن كانت في العرف واللغة تطلق على الأجداد، لكن عندما تقابل بالجد يقصد من الأب ماذا؟ ما يقابل الجد. يعني واحد لا يأتي يشكل علينا أنه خب هذا الجد الأسفل والجد الأعلى كلاهما من الآباء، نقول نعم من الآباء، لكن الروايات المتقدمة عندما قابلت الأب بالجد يفهم منها أن الأب هو الأب المباشر. فبناء على ذلك الجد الأسفل والجد الأعلى خارج عن النصوص، فلا نستطيع أن نجري عليه تلك القاعدة. في مقابل ذلك قد يقال يوجد تبريران لإلحاق هذا الفرع بالفرع السابق، يوجد تبريران. التبرير الأول أنه نسلم أن الأب والجد لا يصدقان على ما نحن فيه، لكن هناك خبران ورد فيهما تعليل تقديم الجد على الأب، ونعرف بأن الحكم المعلل يكون المدار فيه على العلة، العلة تعمم وتخصص. فلا بد حينئذ أن ننظر إلى ماذا؟ إلى العلة، لنرى هذه العلة هل تشمل هذا الفرع الذي نبحث فيه أو لا. عندما يقول الطبيب لا تأكل الرمان لأنه حامض، ففي الواقع موضوع الحكم يصبح هو الحامض لا الرمان. هذان الخبران، الخبر الأول الرواية التي استشهدت بها قبل قليل التي نقلت عن الإمام الصادق عليه السلام في الرد على من أفتى ببطلان عقد الجد. تعليل ما هو التعليل؟ الإمام عليه السلام استند إلى الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك. هذا التعليل بعينه يصدق فيما نحن فيه، بالنتيجة الجد الأسفل هو ابن للأعلى، فيصدق على الجد الأسفل أنت ومالك لأبيك. فعموم العلة يقتضي التسرية إلى ما نحن فيه، هذا هو الخبر الأول. الخبر الثاني صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته، فهوى أن يزوج أحدهما، وهوى أبوه الآخر، أيهما أحق أن ينكح؟ قال عليه السلام: الذي هوى الجد، لأنها وأبوها للجد. أيضا هنا تعليل، هذا التعليل يصدق على ما نحن. هذا هو التبرير الأول. هذا التبرير توقف عنده السيد الحكيم وكذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه. السيد الخوئي يعلق على الخبر الأول أولا أنه ضعيف السند، باعتبار أن الرواية في الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، فالرواية ضعيفة بسهل بن زياد، فتسقط من ناحية الصدور. هذا أول. ثانيا، على تقدير تجاوز البحث السند، يوجد فيها مشكلة دلالية. كيف؟ يقول: هذه الرواية ليست ناظرة إلى صورة الاختلاف بين الأب والجد، بل غاية ما تدل عليه أن الجد له ولاية، في مقابل العامة الذين يقولون ليس له ولاية. ليش؟ باعتبار أن السؤال الذي سئل في محضر الأمير لم يقل فيه أنه أنا اخترت شخص ووالدي اختار شخصا آخر، وإنما جاء مباشرة قال: أبي زوج ابنتي بدون إذن. فالرواية وإن كانت معللة لكن موضوعها ليس هو صورة الاختلاف، فلا تشمل ما نحن فيه. ملتفت للإشكال أنه بالنتيجة لو كانت الرواية هكذا، موضوع الرواية كان أنه الأب اختار شخصا والجد اختار شخصا آخر، والأب عقد لشخص والجد عقد لشخص آخر، والإمام عليه السلام قدم الجد وعلل بقوله أنت ومالك لأبيك، لكان الاستدلال بهذا التعليل له وجه. أما الرواية موضوعها ليس هو صورة ماذا؟ الاختلاف والتشاح. هذا تعليق السيد الخوئي رحمة الله عليه على الرواية الأولى. أما بالنسبة لتعليقه السندي، على المبنى سهل بن زياد ضعيف على المشهور، والسيد الخوئي يختار هذا المبنى، فعلى المبنى هذا الإشكال وارد وصحيح. الإشكال، أما الإشكال الدلالي وهو المهم، فكلام السيد الخوئي رحمة الله عليه يكون وجيها فيما لو غضضنا الطرف عن تمام الروايات واقتصرنا على هذه الرواية. يعني لو ما عندنا دليل إلا هذه الرواية، حينئذ نقول لا نستطيع أن نستدل بها، ويكون الحق مع السيد الخوئي، لأنه بالنتيجة العلة لابد أن تنطبق على المعلل، والمعلل ليس صورة الاختلاف أن أحدهما عقد على شخص والآخر عقد على شخص آخر، فالعلة لابد أن تصدق على المعلل. فإذا قصرنا النظر على هذه الرواية وغضضنا الطرف عن سائر الروايات الأخرى، الإشكال الدلالي للسيد الخوئي رحمة الله عليه يكون واحد. أما لو قلنا لا يوجد موجب، هنا ليس من قبيل، التفت هذا في بعض البحوث ذكرنا هذا، كررناه عدة مرات، أنه عادة الفقيه أو الباحث أو المجتهد أو أي شخص آخر عندما يقول يدل على هذا المطلب عدة أدلة، لابد أن ننظر إلى كل دليل على حدة. لا تستطيع إذا أشكلت عليك في دليل تقول إذن الدليل الثاني يؤيده، لأن المفروض تعدد الأدلة بمعنى أن كل واحد من هذه الأدلة مع قطع النظر عن سائر الأدلة هو قائم بنفسه. هذا كلام صحيح، لكن هنا ليس من باب تعدد الأدلة، هنا من باب هذا التبرير لإلحاق ما نحن فيه بالفرع السابق، من باب أننا نريد أن نقول أن تلك الأدلة كلها بأجمعها التي تمت سببها وعلتها أن الأب وما يملك لأبيه، فحينئذ لابد أن ننظر إلى سائر الأدلة، وباعتبار سائر الأدلة أيضا منها ما هو مورده صورة التنازع والاختلاف والتشاح، فيمكن حينئذ أن نستند إلى هذه الرواية. فحينئذ يبقى الإشكال وين؟ فقط في السند. هذا الخبر الأول. أما الخبر الثاني فمن ناحية السند الرواية صحيحة حتى على مبنى من لا يأخذ بكتاب مسائل علي بن جعفر. ليش؟ لأن هذه الرواية أيضا مروية في قرب السند، فالرواية من ناحية السند صحيحة بلا إشكال. لذا السيد الخوئي أشكل على هذه الرواية بإشكالين يرتبطان بمقام الدلالة. الإشكال الأول أننا لا نسلم أن هذه الصحيحة تقدم هوى الجد على هوى الأب. لا نسلم ذلك. لماذا؟ باعتبار أن هذه الرواية ظاهرة في كون موضوع البحث هو البنت الكبيرة، عندما يقول أتاه رجلان يخطبان ابنته، هذا التعبير ظاهر في أن هذه الابنة ليست قاصرا، ليست صغيرة، وإنما هي ماذا؟ كبيرة. والكبيرة لابد أن يؤخذ رأيها، إما على نحو الاستقلال عند من يقول أن الباكرة الرشيدة مستقلة، وإما على نحو التشريك عند من يقول أنه إذن الولي معتبر ورضا البنت معتبر. هنا صحيح الرواية ناظرة إلى صورة الاختلاف والتشاح، هذا يريد شخص وذاك يريد شخص آخر، لكن يقول المرجح ما تريده البنت، لأن إرادة كل واحد منهما إذن، فبقي ماذا؟ رضا البنت. فإذا رضيت بالجد يؤخذ برضاه، وإذا رضيت بما اختاره الأب يؤخذ برضاه. إذن باعتبار أنه أصل الكلام كان في الولاية المستقلة للأب والجد، وموضوع البحث في هذه الصحيحة ليس هو الولاية المستقلة، فحينئذ لابد أن تحمل الرواية على الاستحباب أو الإرشاد، أنها الأفضل أن تختار ما أراده الجد، فحينئذ لا يمكن أن نستند إليها وأن نستفيد منها. هذا الإشكال الأول الذي سجله السيد الخوي. إشكال الثاني أنها على تقدير التنزل عن الإشكال السابق التشاح فيها بين هويين، أي هوى يقدم، أي إرادة تقدم، وبحثنا عن أي عقد يقدم. إذا عقد الجد الأسفل لحفيدته على شخص وعقد الجد الأعلى لحفيدته على شخص آخر، أيهما يقدم؟ ولا ملازمة بين تقديم الهوى وتقديم العقد، فحينئذ هذه الرواية تكون أجنبية عما نحن فيه. نعم تكون هذه الرواية من الروايات التي سوف يأتي، هناك مسألة سوف تأتي أنه يستحب للباكرة الرشيدة أن ترضى بما يرضى به الجد، لكن على كل تقدير تكون أجنبية عما نحن فيه. فإذا السيد الخوئي لم يقبل هذا التبرير الأول لا بروايته الأولى على الأقل لضعف سندها، ولا بروايته الثانية لهذين الإشكالين. إن شاء الله غدا نعلق على ما أفاده في الخبر الثاني، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد. عفوا رواية علي بن جعفر، أيهما حق أن ينكح ولا أن ينكح؟
أيهما أحق أن ينكح؟
أن ينكح.
هل أنت ينكح؟
طبعا.